بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة هذه الأمسية مع هذه الوجوه الطيبة في هذه الليالي الرمضانية الزاكية، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. إخواني وأخواتي، كما ذكر أخي محمد مقدم ومدير الحوار لهذه الندوة، أن الموضوع يدور حول أحكام الوقف. إذا تأملنا في نصوص القرآن والسنة نجد بأن الشريعة الإسلامية جاءت في واقع الأمر باستدامة العمل، ولذلك ما من عمل من الأعمال إلا والشريعة تدعو فيه إلى الاستدامة وإلى الاستمرار وإلى البقاء ولو كان يسيرا. ولذلك الله جل وعلا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا الموت، بمعنى ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. ولذلك هدف الإنسان أن يكون عاملا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك عمل المسلم ديما، وليس للعمل المفتور والمقطوع عند الله قيمة. وهذا إذا تأملناه نجد في كل شيء، حتى في الصلوات وفي العبادات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته كان معتدلا، وفي صيامه كان معتدلا، وفي جميع شؤونه وأموره. ولذلك كان عمله ديمة، عمله مستمر. وانظر في جميع ما جاءت به الشريعة تجد بأن الأعمال هي على الدوام والاستمرار لا على القطع والبتر. ومن جملة ذلك ما يتعلق بقضية الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. فنلحظ من خلال نصوص الكتاب والسنة أن الشريعة جاءت باستدامة الصدقات وبإدامة التبرعات، وأن لا يقف الإنسان فيها عند حد معين. ولذلك الله جل وعلا رغب في الصدقات كثيرا في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، سبق درهم 100,000 درهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا إذا ما صلى الصبح يسأل أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من أصبح منكم اليوم وقد عاد مريضا؟ من أصبح منكم اليوم وقد اتبع جنازة؟ من أصبح منكم وقد تصدق بصدق؟ وهذا فيه من النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه إلى ضرورة الاستمرار في الصدق، وأن لا يكون الشخص موسمي، لا يكون الشخص موسمي، بمعنى إذا جاء موسم الصدقات تصدق. لا، ينبغي لك أن تكون الصدقة لك عادة، ونفسك إلى التصدق منقادة. ولا بد أن يكون مسألة الصدقة يعني مرتبطة ارتباط يومي بك، حتى ولو كان شيئا قليلا، لأن الصدقات فوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها متنوعة، سواء عليك أو على أسرتك أو على المجتمع أو على البلد. يكفي أن الصدقة سميت صدقة لأنها تشير إلى صدق قلبك وصلاح نيتك، وهي تدل على صدق المتصدق. ما سميت صدقة إلا لأنها تعبر وتشير إلى صدق المتصدق، لأن طبيعة النفس البشرية طبعت على محبة المال. قل جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. قل جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. ولما الإنسان يبدأ بالبذل والعطاء والصدقة دليل على أنه انتصر على النفس الأمارة بالسوء التي تدعو إلى الشح والبخل وقبض المال، وأيضا انتصر على شيطانه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولذلك إخواني وأخواتي، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة أن الشريعة جاءت بالاستدامة. الاستدامة في كل شيء، في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات الأسرية، في العلاقات، في الأمور الاقتصادية، في الأمور العبادية، في كل شيء، حتى في الأمور البيئية. البيئة هذه التي نعيشها جاءت الشريعة من خلال جملة من النصوص في الكتاب والسنة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى استدامة بقاء البيئة نظيفة، وأيضا يعيش الإنسان مناخات يستنشق فيها الخير ويعيش في أجواء طيبة. إذا ما جئنا إلى باب الصدقات، نحن ذكرنا قاعدة الآن، قضية الاستدامة. الاستدامة، الصدقات من أعظم البدل كما ذكرت قبل قليل، ولذلك الله عز وجل حث في القرآن كثيرا على الصدق وعلى التبرع. تأتي قضية الاستدامة في قضية الصدقات، وهي عندنا الصدقات على نوعين: صدقة مقطوعة وصدقة دائمة. الصدقة المقطوعة ما هي؟ تعطي صدقة فتستهلك في اللحظة أو تستهلك في وقت قصير. الصدقة الدائمة ما هي؟ الوقف. الوقف، هذا الوقف الذي هو من أعظم الأعمال وأكثرها أجرا، ويبقى الثواب إلى أن يبقى هذا الوقف حيا فاعلا مؤثرا منتجا، وهذا من أعظم الأعمال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. قال: صدقة جارية. ما هي الصدقة الجارية؟ صدقة الجارية هي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أنك تحبس أصلا عينا وتسبل منفعتها على حسب ما تشترط. سأذكر أنواع الأوقاف. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قال الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن الله جل وعلا من لطفه ورحمته وكرمه وجوده أو شرع بعض الأعمال التي يبقى فيها الأجر مستمرا ما استدام العمل هذا، ما بقي العمل هذا. ومن جملة ذلك الوقف الذي تميزت به هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، تميزت بقضية الوقف. ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم. قال العلماء: هذه الآية تشير إشارة إلى الوقف. الله عز وجل يكتب آثار الواقف، ويبقى الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو قدرة عند قدرة إلا وقف. وذهب الحميدي شيخ البخاري إلى تعداد من وقف من الصحابة، حتى ذكر 80 نفسا، أولهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وخلق من الصحابة الذين كان لديهم قدرة على الوقف، كلهم وقفوا. وأول وقف في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أول من قدح شرارة الوقف في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الوقف ويحرض على الوقف وينبه على الوقف، قال: يا رسول الله، يعني لدي مال هو من أنفس أموالي في خيبر، وإني أريد أن أجعله في سبيل الله. قال: اجعله في الأقربين، اجعله في الأقربين. فكان عمر بن الخطاب هو الذي يعني على قمة الواقفين في هذه الملة المحمدية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم تتابع الصحابة: أبو بكر الصديق يوقف على أولاده، عثمان بن عفان المحسن الكبير المتصدق العظيم الذي يعني يتقزم جميع المحسنين أمام هذا العملاق عثمان بن عفان رضي الله عنه. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال حينما جهز جيش العسرة قال: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان تجاوز القنطرة وقال: من حفر بئر روم فله نهر في الجنة أو مثله في الجنة. فتصدى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ليحفر بئر روم ويجعله صدقة في سبيل الله رب العالمين. ولذلك الوقف إخواني وأخواتي شأنه في الإسلام عظيم، وبركات الوقف كثيرة جدا على الفرد، على المجتمع، على الأمة. ولذلك الوقف إخواني وأخواتي أنواع. هذا الوقف الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، منها الوقف الذري أو الأهلي، يسمى الوقف الذري أو الوقف الأهلي. بالمناسبة أغلب المسلمين في واقع الأمر ينقصهم ثقافة الوقف. أغلب المسلمين الآن ينقصهم ثقافة الوقف، عندهم يعني حقيقة معلومات مترهلة ضعيفة أو معدومة عن قضية الوقف. ولذلك نحتاج جميعا أن يكون لنا حقيقة مبادرات، ولعل مثل هذه الأمسية ومثل هذا المجلس المبارك يكون سبب من أسباب يعني استهداف الناس في قضية رفع المستوى في فهم معنى الوقف. أغلب الناس الآن يظن الوقف خاص بالأغنياء، أو بعض الناس يقول الوقف هو المساجد فقط، وما يعلمون بأن الوقف في الإسلام أخذ مجالات شتى وتنوع لدرجة أن بعض الناس صنع وقفا لإطعام الحيوانات، وقف لإطعام الحيوانات، وقف لتزويج الأيامة والأيمات، وقف لكتب العلم، وقف لابن السبيل، وقف لبناء الجسور والقناطر داخل البلد. هذا كله جاء في التاريخ الإسلامي، ونماذج تاريخية عندنا غاية في الجمال والروعة تشير إلى عظمة الإسلام في تعامله مع هذا الوقف. ولذلك أذكر الآن يعني أنواع الوقف. الوقف طبعا الذري والأهلي. ما معنى الوقف الذري والأهلي؟ هذا مثل ما يقولون الجواب يبين من عنوانه. نعم، الوقف الذري والأهلي إنك توقف على أولادك، توقف على أخوانك وخواتك، أو توقف على يعني طائفة معينة تسمى أهلي، يعني وقف أهلي على مثلا طلاب العلم مثلا، هتقول هذا على طلاب العلم، هذا يسمى الوقف الأهلي أو الذري. الذري الأهلي على طائفة معينة، هذا يسمى الوقف الذري. ولذلك الإنسان يوقف على أولاد. يمكن قد يقول قائل: طيب ما الفائدة من الوقف على الأولاد؟ لا، الفوائد كثيرة، يعني ما يدرك وما لا يدرك. ولذلك أنت حبست هذا الأصل، لأن لما نرجع إلى تعريف الوقف ما هو؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة في على حسب شرط الواقع. الأصل ما هو؟ الأصل هذا العين، أرض أو شقة أو بناية أو سيارة مثلا أو مزرعة أو بستان أو شيء من هذا القبيل. والمنفعة هي الناتجة عن هذا الوقف، إيجار، أجرة مثلا، أو مثلا ثمار وحبوب وشيء من هذا القبيل توقفه على أولاد. ولذلك الزبير بن العوام رضي الله عنه أوقف مجموعة بيوت. طبعا الزبير من يمكن يعد من أغنياء الصحابة، بل عنده هو إمبراطور ماني إن صح التعبير، كان يدخل عليه يوميا من خراج مماليكه 1000 درهم. 1000 درهم يعني تساوي تقريبا في الحساب الحالي تقريبا 100,000 يدخل عليه يوميا. فأوقف رضي الله عنه مجموعة من البيوت على بناته. كيف على بناته؟ قال: المردودة من بناته. أي بنت من بنات الزبير مردودة، يعني مات زوجها، طلقت مثلا، تحصل سكن لها ولله الحمد، ما مثل ما يقولون بالعامية تتبهذل وما يحصل لها ضياع، لا، تجد هذا البيت خصص لها وقف ما يباع ولا يوهب. هذا الوقف لا يباع ولا يوهب، لأنه خرج من ملكك إلى ملك الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى الوقف الأهلي. هذا يسمى الوقف الأهلي. من الوقف الأهلي أيضا الوقف على النفس، وهذه مسألة وإن كانت خلافية لكن الراجح جواز الوقف على النفس، وهذا ما أقره قانون الوقف الشارقة ولله الحمد، أخذ بأحد قولي الفقهاء، وهو قول راجح في جواز الوقف على النفس. كيف الوقف على النفس؟ أنا أوقف داري هذه على نفسي، أوقف داري على نفسي مدة حياتي، مدة حياتي هذه الدار أوقفها لله عز وجل مدة حياتي. طيب إيش الفائدة؟ فائدة عظيمة، تضمن بقائك في هذا البيت. لا قدر الله، بعض الناس الآن قد تمر عليه ظروف اقتصادية وظروف مادية ويحصل له كذا، ما يستطيع أحد يتصرف في هذا البيت. حتى لو قدر الله عز وجل عليك حجر معين، حجر معين مثلا، هذا البيت ما يمكن أن يحجر عليه وتبقى تسكن هذا البيت. الأمر الآخر، سيبقى لك الأجر بعد وفاتك، يبقى الأجر بعد الوفاة على شرطك، تقول ينتقل إلى أولادي، ينتقل إلى بناتي، أو ينتقل إلى يسمى الوقف الخيري العام، توقفه مثلا في سبيل الله عز وجل. هذا الوقف على النفس. كثير من الناس لديه يعني أوقاف، ولديه عفوا مال، راح وأوقف بعض بيوتي على نفسه. قبل رمضان تقريبا بفترة جاءني شخص وعنده مشكلة في هذه المسألة، يعني هو يقول أنا ما عندي ذرية وما عندي إلا زوجة، وخايف عندي كم بيت، ما أدري إيش أفعل، ما أدري إيش أعمل، أوصي كذا، فعنده خلط في قضية الوصية في قضية الوقف. فأنا لما نبهت على قضية الوقف، ما كان يعرف الوقف، نبهت على قضية الوقف، مسكين يعني فرح فرحا عظيما. قلت له هذه البيوت اللي أنت خايف تضيع اجعلها وقف، اجعلها وقف، والوقف يكون لك في حياتك، ستضمن هذا، لأنه خايف من بعض الورثة اللي تقريبا من هو ما عنده أولاد، لكن ورثة سيرثونه لو قدر الله توفي، لأنه ما عنده لزوج. ففتحت له آفاق حول هذا، وبينت له كيف يصنع حتى يبقى له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان قد يكون، بعض الناس عنده أكثر من بيت، أكثر من شقة، اجعل شقة أو بيت وقف لك، سمى الوقف على النفس مدة حياتك، وبعدين اجعلها على حسب شرطك، إلى ذريتك، إلى أقربائك، إلى الوقف الخيري العام الذي يصرف في أعمال البر. هذا النوع الأول من أنواع الوقف، وهو الوقف الذري أو الوقف الأهلي. النوع الثاني من أنواع الوقف، الوقف العام، وهو في المصالح العامة، في المصالح العامة، يعني وقف مثلا على الفقراء، وقف على المساكين، وقف على مثلا طلاب العلم، وقف على مثلا سقي الماء مثلا، وقف على كذا وكذا، هذا يسمى الوقف الخيري وهو الوقف العام. أحيانا قد يكون هناك وقف مشترك بين الأهل والعام، بمعنى أنك تنشئ وقف وتشترط أن يكون جزء منه أهلي وخيري وجزء منه عام. هذه أنواع الوقف باختصار. والوقف إخواني بارك الله فيكم هو تحبيس الأصل تسبيل المنفعة، بمعنى أنك تأتي وتوقف هذه العين وتخرج من ملكك إلى ملك الله سبحانه وتعالى، يعني ليس لك سبيل في التصرف في هذا الوقف، انتهى، ولذلك هو أصبح لله عز وجل، تنفقه لله عز وجل، ولذلك سمي وقفا من الوقوف والحبس، سمى حبوس أيضا، وسمى أحباس، وسمى هكذا. وأما الريع فهذا على ما تشترط، حتى الفقهاء يقولون شرط الواقف كشرط الشارع، أهم شيء أن يكون الشرط صحيحا. بالنسبة للوقف، الوقف لا بد أن يكون من مسلم مكلف، يعني لا بد أن يكون عاقلا بالغا، وأيضا أن يكون منجزا. ما معنى منجزا؟ يعني في الحال، ما تقول أنا أوقف داري بعد وفاتي، كل شيء توقفه بعد الوفاة يدخل في إيش؟ ها؟ في الوصية. كل شيء توقفه بعد وفاتك هذه وصية، ولذلك تنفذ الوصية لكن بحدود الثلث. يعني أنت الآن تقول والله هذه فيلا أو بناية أوقفتها في سبيل الله، بعد وفاتي صارت وصية، ما يخرج إلا منها إلا الثلث، بحدود الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص قال له لما أراد أن يوصي، قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولذلك لابد من شرط الوقف أن يكون منجزا، وأيضا أن يكون على بر، أن يكون على بر، يعني العلماء متفقون على حرمة الوقف على شيء محرم، وهذا لا يتصور، لا يتصور، لكن أحيانا مما يذكره الفقهاء يعني من المحرمات البدع مثلا، البدع والشركيات وكذا، لأنه يمكن لو ذكرنا مسألة الوقف على محرم يتبادر إلى الذهن الوقف على الخمر أو على القمار أو شيء، هذا ما يتصور. إنسان يبغى الخير والأجر يوقف على القمار والخمر، لكن اللي يذكره الفقهاء الوقف على محرم هذا لا يجوز، مثل وضع يقالوا القناديل والشموع على القبور مثلا وعلى البدعة مثلا، قالوا هذا محرم، هذا محرم. اختلف العلماء في الوقف على مباح، يعني هل يجوز الوقف على المباح؟ قولان لأهل العلم، والراجح جواز، يجوز الوقف على مباح، شيء من المباحات مثلا التي يعني العلماء ذكروا بأن هذا مباح وهو أحد الأحكام التكليفية الخمس، قالوا يجوز الوقف على مباح. هل يؤجر عليه أم لا؟ هذه بعض العلماء قالوا يرجع إلى قضية طبيعة الوقف، فإذا كان فيه تعبد فهو يؤجر، وإذا لم يكن فيه تعبد فإنه لا يؤجر. قالوا مثل الوقف على الأغنية، يجوز الوقف على الأغنية، هذا وقف مباح، هذا وقف من قبيل المباح. الوقف إخواني إذن خلاصته أن يكون من مسلم، من عاقل بالغ غير محجور عليه، ويكون منجزا، وأن يكون أيضا على بر، أن يكون على بر. وأنا أجزم يقينا بأن الوقف الشخص الذي يريد أن يوقف شيء يريد الأجر سيحرص على ماذا؟ على البر. بالنسبة للوقف أنواعه كثيرة للأسف الشديد، يعني كما ذكرت أنا في بداية كلمتي أن هناك إشكالية في فهم الوقف، والثقافة ثقافة الناس في الوقف انحصرت مثلا في المساجد، وذاك تجد الآن عندنا أزمة يعني في قضايا كثيرة، لكن المساجد لا، عندنا زحمة، هناك أزمة وهنا زحمة. يعني بعض الآن إدارات اللي تشرف على المساجد عندها لستة طويلة جدا باللي يريدون أن يبنون المساجد، لماذا؟ عندهم خير، فهو يظن بأن بناء المسجد هو الشيء الوحيد الذي يوقف، الشيء الوحيد، وهذا حقيقة فهم ناقص في مسألة الوقف. لا شك بناء المساجد وقف عظيم، وهو وقف دائم لا يجوز التراجع فيه إجماعا، وقف المقابر وقف دائم ما يجوز التراجع فيه بحال ولا التصرف فيه بحال. هذه أوقاف أن توقف مسجدا، تبني مسجد، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، وجل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. والعمارة نوعان، تشييد وبناء ورفع، وعمارة بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. المقابر هذا وقف عظيم أيضا، أنك توقف أرض للمسلمين يقبرون فيها، هذا وقف عظيم وتؤجر عليه، لكن هناك أوقاف كثيرة. الوقف مثلا على الفقراء والمساكن هذا يحتاج إلى عين ثابتة حتى ينفق فيها على الفقراء والمساكن، ولذلك لاحظ أنا ذكرت في بداية كلمتي مسألة الاستدامة والتنوع في الاستدامة، فالله جل وعلا في باب الزكاة جعل الزكاة في ثمانية أصناف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، في إشارة إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بمثل هذا العطاء، وأن لا يقصر على فئة دون فئة، وإنما هو يشمل جميع أفراد المجتمع، يشمل جميع أفراد المجتمع. ولذلك التكافل عندنا في الإسلام لا يقاربه ولا يدانيه شيء في هذا العالم من حيث التكافل والالتفات إلى الفقراء والمساكين والمعوزين والمسحوقين وبقية الذين يحتاجون. ولأجل هذا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، الوقف ينبغي أن نفهم بأن مجالاته واسعة، مجالات الوقف واسعة جدا. ذكرت عن المساجد، المقابر، طباعة المصاحف، هذا وقف، أن توقف شيء لطباعة المصاحف أو شراء المصاحف. كذلك الكتب العلمية، يعني لو قرأنا في التاريخ نجد نماذج عظيمة جدا في قضية الوقف على المكتبات العلمية في جميع الخلافات الإسلامية، حتى بلغت الذروة في الأندلس في قضية الوقف على المكتبات، مكتبة وقف مكتبة عظيمة كل كاملة هي وقف لله عز وجل، كل ما يدخل فيها وقف لله. هذه أثرت العلم وشجع طلاب العلم على البذل وعلى العطاء. كذلك الوقف الطبي يا إخواني ويا أخوات، وهذا حقيقة للأسف الشديد مهمل، سبقنا إليه غيرنا مع أننا أولى بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام حث على يعني زيارة المرضى، مراعاة المرضى، رفع الآلام والأوجاع عن المرضى بالتخفيف عليهم من خلال خطوات يعرفها الناس. الآن أغلب الناس ليس عندهم مسألة الوقف على المرضى أو الوقف الأشياء الصحية مثلا. عالمنا مليء بالأمراض وأنواع الأمراض، وكثير من الناس الآن قد لا يجد القدرة على شراء الأدوية، قد لا يجد القدرة على شراء بعض الأجهزة التي تعينه على قضية الاستمرار في الحياة. يعني مثلا في أمراض موجودة يتناول أصحاب الأمراض أدوية مستمرة، قد يعجز كثير من الناس عن شراء الأدوية هذه التي هي يعني هي من ضمن الأشياء اليومية التي لا بد أن يتناول، مثل مرض السكري، مرض الضغط، أمراض القلب، أمراض الكبد، عافى الله تعالى الجميع. يوجد في هذا العالم فقراء ومساكين ومسحوقين ومهجرين وبؤساء، هؤلاء من لهم بعد الله عز وجل إن لم يكن للوقف دور في التواصل معه. كذلك ما يتعلق بمثلا الأجهزة الطبية، يعني السرير الطبي هذا أو الكرسي المتحرك مثلا أو الأطراف الصناعية، يعني من الذي فكر مثلا الآن يوجد وقف في الأطراف الصناعية؟ الآن بعض اللي عندهم مثلا بتر في الأرجل، في الأيدي، في كذا، يحتاج إلى طرف صناعي حتى يمارس حياته بشكل طبيعي. ما التفت كثير من الناس إلى الأسرة الطبية الآن، هذا وقف. حتى نبهنا على قضية بأن لو قدر توفي من أخذ هذا السرير فإنه لا يملكه وإنما ينقل إلى شخص آخر، يعني إذا أعطي لأسرة هذه الأسرة لا تتملك هذا السرير ولا تتملك الكرسي المتحرك ولا تتملك الطرف الصناعي، وإنما ينتقل إلى شخص آخر. هذا الوقف ما يسمى بالوقف الطبي، والوقف الطبي يعني مجالاته كبيرة. الوقف أيضا على كبار السن ببناء دور مثلا لكبار السن أو المسنين أو العجزة مثلا، وهذا وجد في يعني السوابق التاريخية، وجد مثل هذا أيضا أمر مهم. كذلك الوقف التعليمي ببناء المدارس الخاصة، أيضا هذا أمر غاية في الأهمية. الوقف على فقراء المسلمين من الطلبة والطالبات، هذا وقف عظيم أيضا، كثير من الناس ما التفت إلى مثل هذا الأمر. وقف أيضا حتى في قضية مثل ما ذكرت قبل قليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطب أجر، سبق أن المسلمين أوقفوا على الخيل وأوقفوا على كثير من الحيوانات التي فيها نفع متعدي إلى الناس. كذلك الوقف على القناطر، الجسور والطرق، هذا كان معمولا به في السابق. ولذلك أنواع الوقف في واقع الأمر ما تقف عند حد. حتى لما تكلمت أنا قبل قليل ما يتعلق بالوقف المباح، تكلم العلماء على الوقف على الطلبة الذين يدرسون دراسات التطبيقية وليس الشرعية، مثل الطب والهندسة والفضاء وكذا، لماذا لا يوقف على هؤلاء؟ هذا وقف يؤجر عليه، لأن هذا إذا تخرج طبيبا سيكون له نفع لمجموع الناس. الوقف الآن نحن في طفرة ولله الحمد في دولة الإمارات فيما يتعلق بالفضاء، لماذا لا أيضا يكون هناك وقف للفضاء فيما يعود نفعه وخيره على المسلمين من خلال الاستكشافات الكثيرة، من خلال مثلا كل ما يتعلق بالفضاء، بالبحار، بهذه التقانات أيضا التي يعود نفعها إلى المسلمين. إذن أنواع الوقف يا أخواني أخواتي حقيقة لا تقف عند نوع معين. ولذلك إذا قلت بأن المسلمين التفتوا إلى جنس الحيوان فأوقفوا عليه، إذن المسألة كبيرة، يعني وصلوا إلى درجة ما أستطيع أن أعبر بالترف، لا، بالسعة في قضية الأوقاف. ما تركوا مجال حتى التفتوا إلى الحيوانات فأوقفوا عليه، أوقفوا على ابن السبيل، لدرجة كانوا يضعون زبيدة امرأة هارون الرشيد. ماذا صنعت؟ صنعت عمل جبار. وأنا وقفت على يعني طريق زبيدة، ووقفت على الآبار اللي صنعتها من بغداد إلى مكة، طريق مرصوف معلق علامات، وفي آبار، سبحان الله العظيم، الآبار هذه سعتها عجيبة جدا، ووضعوا لها يعني وضعوا لها أماكن لدخول الماء إليها من خلال الأمطار وكذا، في تقانة عجيبة جدا تدل على سبقهم في مثل هذا الأمر. ولذلك هي موجودة تقريبا من الجزء اللي مدخول داخل المملكة العربية السعودية. هذا الطريق لما تنظر إليه ترى عجبا، وضعته حتى يبقى الحجاج أو أصحاب النسك في طريق لا يضلون فيه، كانوا قديما يتيهون ويضيعون. وأيضا وضعت هذه الآبار والأحواض على الطريق لأجل أن يتزودوا بالماء. الوقف إخواني وأخواتي فوائده كما ذكرت كثيرة، وعوائده أثيرة، وبركاته متنوعة، سواء على الواقف أو على المجتمع أو على البلد. الوقف يمثل أعظم رافد من الروافد الاقتصادية المستدامة، ولذلك الوقف في واقع الأمر يسد ثغرات كثيرة في الدولة وفي البلد، حتى وإن كانت الدولة غير محتاجة إلى الوقف، لكن هو مشروعات خير وعطاء، لكن يسد ثغرات كثيرة. يعني قديما مثلا كان أئمة المساجد والأئمة والمؤذنون والخدم، هؤلاء مثل ما يقولون مكفولين محفولين. بماذا؟ بالوقف. ما كانت الخلافات السابقة، الخلافات الإسلامية السابقة، يعني يمثل قضية المساجد عندها أزمة أبدا. كان يوقف على أئمة المساجد، يوقف على المؤذنين، يوقف على الخدم، يوقف على صيانة المساجد، يوقف على صيانة المساجد. تجد بعض، حتى لدرجة وصل الحال في بعض الدول الإسلامية يوقفون على الحرمين الشريفين، وإلى الآن هناك صكوك مسجلة في بلاد مثلا شمال أفريقي، وفي بلاد مثلا شرق آسيا، إلى الآن موجود أوقاف على الحرمين الشريفين. وهذا يدل على الوعي الذي كان عندهم ومقدار قيمة الوقف في نفوسه. ولذلك الوقف يمثل أعظم رافد من الروافد الذي تسد حاجات المجتمع. الوقف التعليمي، الوقف الصحي مثلا، الوقف على المساجد، الوقف على المعلمين مثلا، هذا كله في واقع الأمر يمثل أعظم رافد من الروافد التي فعلا تخدم المجتمع وتسد ثغرات النقص هنا وهناك. الأمر الثاني أن الوقف في واقع الأمر إحياء لوشيجة الأخوة الإسلامية. يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، يقول النبي عليه الصلاة، يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. لاحظ الحديث نقرأه لكن ما نعيش معه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنت بهذا الوقف ولله الحمد فعلا أعليت من وشيجة الأخوة الإسلامية، ولذلك تبذل هذا البذل وهذا العطاء من خلال هذا الوقف الذي قمت بوقفه على مثلا باب من أبواب البر وباب من أبواب الخير. الأمر الآخر، صدقوني بأن الوقف يكنس كل أوضار الصدور التي قد ينفخ الشيطان في صدور الفقراء والمسحوقين حينما يرون الأغنياء وأرباب الأموال ولا يلتفتون إليهم، طبيعي ينبض عرق الحقد والكراهية والحسد. فأنت لما تسهم في الوقف وهؤلاء الفقراء والمحتاجين يرون هذا البذل وهذا العطاء، طبيعي جدا ستنتشر المحبة وستنزاح الحدوث التي تطرأ على النفوس، وتعتلي الأخوة الصادقة، أخوة الإيمان. مسألة أخرى أن هذا الوقف إذا كانت الصدقة المقطوعة يداوى بها المرضى أو المرض الواقع أو المتوقع، كيف بالوقف الدائم الوقف المستمر؟ هذا لا شك بأنه أعظم وأكمل عند الله سبحانه وتعالى. داووا مرضاكم بالصدق، أنت تتصدق يوميا، أنت حتى لو لم يكن هذا الوقف ينتج شيئا فأنت مأجور، أنت على أجر وعلى ثواب، أنت على أجر وعلى ثواب. أمر آخر، الابتلاءات في هذا العالم متنوعة وكثيرة، والله عز وجل قد يدفع عن البلد فتن متلاحقة وبلايا متعاقبة، يدفعها عن البلد بفضله سبحانه وتعالى ثم بهذه الصدقات المقطوعة والدائمة. ولذلك نحن يعني لا يعني نكون بعيد، مرينا بعقدين من الزمن، حرائق حولنا، حرائق وفتن، ونحن ولله الحمد حمان الله عز وجل، ما فكرنا يعني ما هو السبب. الفضل الله عز وجل ثم لمثل هذه الأعمال من ولاة الأمر ومن الأغنياء ومن الناس جميعا، يعني هذه البلاد ولله الحمد معطاءة، هذه البلاد ولله الحمد فيه عرق الإحساس حي دائما بالعطاء والبذل، ولذلك هذا أمر لابد أن نستشعره، وهي نعمة من أعظم نعم الله عز وجل عليه. فالله جل وعلا أمر بشكره وحذر من كفران النعم، ومن شكر الله عز وجل أننا نبذل هذا البذل ونعطي هذا العطاء، هذا من فوائد الوقف. القيام أيضا بالمسؤولية تجاه البلد، لا ينبغي أن المسؤولية ترمى على جهة أو ترمى على كذا، الجميع يشارك في هذه المسؤولية، نحن كلنا في سفينة واحد، فكل من كان لديه قدرة وكذا لا بد أن يسهم بمثل هذا العطاء وبمثل هذا الوقف. تبقى قضية مجموعة إشكالات يعني تنقدح في أذهاننا جميعا فيما يتعلق بالوقف. من الإشكالات التي موجودة عند أغلب الناس ما يتعلق بقضية الـ يعني كمية الوقف أو مثلا قيمة الوقف. أغلب الناس مثل ما ذكرت يعتقد بأن الوقف لا بد أن يكون شخص يملك الملايين أو من أرباب الملايين، وهذا غير صحيح. دائرة الأوقاف في الشارقة بارك الله فيها لها جهود مشكورة ومذكورة وإسهامات كبيرة، وأنا على اطلاع يعني من جملة الخدمات اللي قدمتها ما يسمى بالأسهم الوقفية، تستطيع أنت بخمسين درهم أنك توقف ويكون لك نصيب وترمي بسهم في هذا الوقف الدائم لك، خمسين درهم، مئة درهم، ألف درهم، وهذه موجودة ولله الحمد والمنة. فقط ما عليك إلا أن تخطو خطوة لترى هذه الأنواع من الأوقاف، عندهم أوقاف متنوعة ومتعددة، وعندهم ولله الحمد موقع تستطيع، وعندهم أيضا موجود الآن من خلال الرسائل الموجودة على الطاولة ممكن تطلعون عليه. إذن الوقف ليس بالضرورة أن يكون والله أنت صاحب ملايين وصاحب كذا، ممكن أنك تشارك في الوقف من خلال دراهم معدودة، من خلال أموال قليلة جدا تسهم وتلحق بهذا الركب، ركب الواقفين الذين يؤجر الإنسان على هذا الوقف، وستجده عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية عدم فهم طبيعة الوقف، وهذه إشكالية تراها، يعني بعض الناس يقول طيب أنا وقفي وين يروح وين تروح كذا، الأمور منظمة ومرتبة ولله الحمد والمنة. يعني الآن مسألة الوقف ليست هي هكذا كيفما اتفق، لا، الوقف له قانون، له نظام، هناك ارتباط بين دائرة الأوقاف والمحكمة، هناك صكوك تظهر، يعني أنت تكون بأمان أنت وقف، وتشترط الذي تريد على حسب شرطه، تريد الوقف يذهب إلى كذا ويذهب إلى كذا. حتى هناك مشروع عظيم جدا اسمه إعادة الإعمار، إعمار الوقف، أنت بعد سنوات تتفاجأ وقفك هذا تولد منه وقف آخر، عندك بناية بعد 10 سنوات تصير بنايتين. لماذا؟ لأن دائرة الأوقاف جزاهم الله خير، وهذه حقيقة سابقة يعني يشكرون عليه، وهي قضية استقطاع مبلغ من ريع الأوقاف والمحافظة عليه وتنمية هذا المبلغ، ثم بعد ذلك ينشئون لك وقفا آخر يظهر في الوجود أمامك وترى هذه الأعمال ماثلة أمامك. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، مسألة الوقف مسألة من أعظم المسائل وعبادة من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات والقربات. ولذلك أنا لم آتي حقيقة على جميع مسائل يعني وأحكام الوقف، وإنما هي تطواف عجلة وسريعة حول هذه المسائل، يعني حريص على أنني يعني أشير إلى أهمية الوقف وإلى أنواع هذا الوقف وإلى آثار هذا الوقف، ولعل إن شاء الله في مداخلاتكم ما يتمم ويكمل ما حصل من يعني فوات لبعض المسائل، مسجلا شكري وتقديري لدائرة الأوقاف بالشارقة، والشكر موصول أيضا لإدارة مجلس ضاحية السيوح برئيسها وبأعضائها، أيضا الشكر والتقدير لكل من حضر من الجنسين من الرجال والنساء، وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أجمعنا وإياكم دوما في الدنيا على طاعته ومرضاته، وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، اللهم آمين. ونستمع إلى مداخلاتكم وأسئلتكم، مع أيضا شكري للزميل الفاضل الأخ محمد المناعي على التقدمة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وأترك الكلام لهم.
نشكر المحاضرين
أظن فيه هنا وفيها شغالها الحمد لله. بالنسبة للوقف لا يؤخذ من مال الزكاة، يعني لا يجوز وقف أموال الزكاة، وهذا هو القول الراجح، بمعنى ما يبني شخص مسجد من مال الزكاة، ما يبني ما مثلا يصور مقبرة من مال الزكاة، ما يطبع مصاحف من مال الزكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. الخلاف في قضية وقف أموال الزكاة، يعني بمعنى توقف الدراهم والدنانير وتجعلها وقف وتحبسها، بمعنى تصرف على الفقراء ويردونها بهذا المعنى. هذه المسألة الخلافية التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بقضية الزكاة. الزكاة بابها مستقل، ركن من أركان الإسلام، لا تصرف في الوقف ولا في التبرعات، وإنما لها مصارفها الثمانية. أما الجواب على السؤال الثاني فيما يتعلق بالأشياء الطبية والصحية، نعم هناك إجراءات، يعني دائرة الأوقاف عندنا زميل جزاه الله خير موجود، ولذلك ما في وقف إلا ويسجل ضمن يعني إجراءات رسمية، ولذلك الارتباط ينبغي أن يكون بدائرة الأوقاف لأن هي المشرفة على جميع الأوقاف. وفي قانون في قرار أيضا صدر بأن جميع الأوقاف يجب أن تكون تحت مظلة الوقف من حيث الإشراف أو من حيث الاطلاع على أقل تقدير تسجل عنده، يعني ممكن الشخص يقول أنا عندي وقف لكن أبغى أنا أكون الناظر عليه، هذا يسمح له ما دام اختار هذا، لكن لا بد أن يسجل عند الأوقاف. مسألة الأجهزة الطبية وكذا، نعم قانونها يجري على مثل ما يجري على بقية الأشياء، تسجل وتضبط، وسواء كانت مبلغ مالي يقومون هم بشراء الأجهزة أو الشخص نفسه يأتي بالأجهزة. أي لو يعطى الجهاز هناك مثلا أعتقد ما أدري. أي ممكن. لا لا بالنسبة للوقف على النفس، إذا أوقف الشخص بيته على نفسه فإنه يسكنه مدة حياته، ثم ينظر هل اشترط ذكر شرطا بعد الوفاة أم لم يذكر. فإذا ذكر شرطا يلتزم بهذا الشرط، بمعنى يقول بيتي وقف علي مدة حياتي، ثم ينتقل إلى أخي أو إلى أختي أو إلى ابني أو إلى بنتي أو إلى مثلا عمي أو إلى مثلا كذا، يلتزم بالشرط. إذا لم يذكر شرط فإنه يكون وقفا خيريا، يصبح وقفا خيريا. يعني الآن قال بيتي وقف على نفسي مدة حياتي وترك، بعد وفاته يكون وقفا خيريا، ينتقل إلى الوقف الخيري. نعم. بالمناسبة يعني هو الوقف، أختي الفاضلة السائلة، هذا تحبيس الأصل، بمعنى خرج من ملكك إلى ملك الله، لا يجوز لأحد أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يهديه ولا أن يرهنه أيضا. حتى الرهن ما يرهن هذا البيت. لماذا؟ لأنه ملك لله سبحانه وتعالى، فما يتصرف فيه الإنسان، ما يتصرف فيه. في حالة واحدة إذا تعطلت منافعه قالوا يجوز بيعه ونقله إلى مكان آخر، لكن ما يستفيد منه الواقف. محتاج إليه يعني. بالنسبة لمسألة التبرع بالأعضاء على القول بجوازها، لا شك بأن هذا وقف. الله جل وعلا يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والتبرع بالأعضاء لا يقل أهمية عن التبرع بالأدوية وبالأجهزة الصحية. ولذلك كثير من الناس أحياهم الله عز وجل بسبب عضو، تبرع الحي له أو تبرع الميت له، ولا شك بأن هذا وقف إذا احتسب الأجر والنية. قضية السيارة مثلا، يعني عندك سيارة أوقفتها على شخص ليسترزق منها، يعني يعمل عليها يجتهد كذا ليكسب المال، هذا وقف، لكن بشرط أن يخبر بأن هذه السيارة ملك لله عز وجل، أنه لا يجوز له أن يتصرف فيها لا بيعا ولا شراء ولا هبة ولا رهنا ولا شيء من هذا القبيل. فهو هي وقف عليه مدة حياته أو حتى تنتهي صلاحية السيارة، تكون هذه السيارة وقف. واستغل سؤال أخوي الفاضل بارك الله فيه في قضية الوقف على الجهات الخيرية، يعني مثلا وقف باص على مدرسة مثلا من المدارس الخيرية لنقل الطلاب، هذا وقف. وقف باص مثلا على مؤسسة القرآن والسنة مثلا في الشارقة، وقف مثلا على وقف باص مثلا سيارة الإسعاف، أحسنت، سيارة الإسعاف وقف، هذه وقف عظيم. وقف على دار العجزة، دار الأيتام، هذه كل أوقاف السيارة هذه عين، ولذلك يصح وقفه.